الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة الثالثة، ونحن في المجلس السابع من قراءتنا وتعليقنا لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. وكنا قد وقفنا على باب القراءة في الصلاة، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، باب القراءة في الصلاة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قوله باب القراءة في الصلاة، أي ما حكم القراءة في الصلاة. القراءة الألف واللام للعهد، المقصود به قراءة القرآن في الصلاة، القراءة المعهودة وهي قراءة القرآن، وليس المقصود بها جميع أنواع القراءة. والقراءة في الصلاة منقسمة إلى قسمين باتفاق الفقهاء: قسم هو من المندوب المتفق على ندبه، وقسم مختلف فيه هل هو من الواجب أو لا، وقسم مختلف فيه هل هو من قبيل الركن أو من الواجب. أما ما زاد عن ثلاث آيات بعد الفاتحة فبالاتفاق يكون مندوبا، وأما قراءة ثلاث آيات بعد الفاتحة فقد قال الحنابلة بالوجوب، وقال غيرهم بالندب. وأما قراءة الفاتحة فجمهور العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون بركنية الفاتحة، والحنفية يقولون بالوجوب. وقول المصنف باب القراءة في الصلاة لبيان حكم هذه الأنواع من القراءة، فأول ما بدأ في حديث عبادة بن الصامت. طبعا المقصود بالصلاة هنا أي صلاة، فرض أو نفل، فما سمي صلاة ففيها قراءة الفاتحة عند من يرى ركنيتها، لأن الأركان في الصلوات لا تتغير، يمكن التساهل فيها لكن لا تتغير. مثلا القيام ركن في أي صلاة، لكن في النافل إنسان مخير بين القيام والقعود. الفاتحة ركن عند جماهير العلماء، منهم من تساهل فيها في الصلاة الجهرية وقال قراءة الإمام مغنية عن قراءة المأموم، وإن كان نحن يعني أنا شخصيا أميل إلى قول الإمام الشافعي، وهو قول جماهير الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء وعليه أئمة الحديث، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا يتحملها الغير ولو كان إماما. وهذا الحديث حديث عبادة يدل على ركنية الفاتحة. أنا أسألكم سؤالا، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ أجيبه: ما تصح. طيب إذا عدمت الوضوء ماذا يفعل؟ إذا عدم الوضوء يتيمم، المهم لابد يكون في بدل. طيب ما الفرق بين لفظ حديث لا صلاة إلا بطهور وبين حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ شو الفرق من حيث الصياغة البلاغية والنحوية والصرفية؟ ما الفرق بينهما والدلالية؟ إذا كان السياق النحوية والبلاغية والصرفية واحدة فالمدلول يجب أن يكون واحد، ما يصير نقول الطهور ركن، الطهارة ركن والفاتحة مو ركن، ما يصح. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هنا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. إذن هنا النفي هل هو للوجود؟ الجواب لا، لأن ربما يأتي إنسان ويصلي بدون فاتحة فالصلاة موجودة بزعمه. إذن ما المقصود بلا صلاة؟ أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة لفقدان الركن، مثل لا وضوء، لا صلاة إلا بطهور، أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب نص بدلالة القرآن، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن المراد الفاتحة؟ لأن القاعدة أن الله إذا ذكر أجزاء الصلاة فلا تذكر الأجزاء إلا ما كان ركنا فيها، مثلا اركعوا واسجدوا، علمنا أن الركوع ركن والسجود ركن، وقوموا لله قانتين، علمنا أن القيام ركن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر بهذا النفي المطلق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، علمنا أن المراد بالدلالة على ركنية الفاتحة. وقوله عز وجل في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، الصحيح أنه فاقرأوا ما تيسر منه أقل ما ينطبق عليه الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما الذي نقرأ مما تيسر، قال: اقرأ بما معك من القرآن، يعني الفاتحة. وفي بعض النصوص التصريح في حديث المسيء بصلاته: اقرأ بما بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. إذن لا شك ولا ريب أن الفاتحة ركن، وهذا القول هو الذي رجحه جماهير العلماء، وعليه ألف الإمام البخاري كتابه العظيم جزء القراءة خلف الإمام، أو جزء القراءة في الصلاة. والصحيح أن الفاتحة ركن، فعليه لا يسقط عن المأموم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إن المأموم يقرأ الفاتحة كالإمام. الإمام يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، أنت شو تقول؟ ها؟ طيب ليش ما تترك تكبيرة الإمام؟ ما سمعتها؟ ليش ما تغني عنك؟ ليش ما تغني؟ ركن. إذن الفاتحة ركن ما تغني عنك. فإن قال قائل: فحديث مسلم وإذا قرأ فانصتوا، نقول: أولا هذا الحديث، هذه اللفظة، الحديث رواه البخاري، وهذه اللفظة أعرض عنها لأنها في نظري شاذة. ولو صح فالمقصود فقرأوا إذا قرأ فأنصتوا، أي ما يصير أن الإمام يقرأ شيء وأنت تقرأ شيء، هذا المقصود. الإمام يرفع صوته وأنت ترفع صوتك، ما يصير. ويدل له ما جاء عند أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنكم تخالجنيها، يعني القراءة. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. حديث واضح، وقد استشهد به أبو داود، وهو حديث صحيح وإن ضعفه بعض أهل العلم. ثم القراءة وراء الإمام لا يخالف الإنصات، بالعكس هو يرزقك، هو يعينك على المتابعة. ذهنك من يذهب بعيد. لذلك قال الأعرج لأبي هريرة رضي الله عنه: إن أحدنا يكون خلف الإمام لما روى هذا الحديث، فماذا يفعل؟ قال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك، يعني ما ترفع صوتك. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، أنت تقول وراء: الحمد لله رب العالمين، مع نفسك، ما تزعج الناس. هذا معنى الركنية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلذلك ينبغي أن نعلم أنفسنا، زوجاتنا، أمهاتنا، بناتنا، أخواتنا، بأهمية القراءة الفاتحة في الصلاة، حتى صلاة الجنازة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
حديث أبي قتادة رضي الله عنه يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة. فمن فوائد هذا الحديث أن الركعتين الأوليين من الرباعيات فيهما بعد الفاتحة قراءة أخرى مثل الظهر والعصر والعشاء، فيهما بعد الفاتحة قراءة آيات، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. إذن يجمع السورتين بين في الركعة الواحدة، يقرن يقرأ بعما يتساءلون والنازعات وعبس والتكوير، وإذا السماء انفطرت وإلى المطففين، إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج، هذا معنى الاقتران بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الأولى، ها هذا الدليل التطويل، في الأولى المقصود بالأولى يعني الركعة الأولى، ويقصر في الثانية يعني يقرأ أقل. يسمع الآية أحيانا، أسمع يسمع يعني يدخل سماع الآيات على الناس أحيانا عشان يعرفون هو ما هو ساكت قاعد يقرأ، وش قاعد يقرأ، راح يسمعهم بعض الآيات فيعرفون وش يقرأ. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين نفس الظهر، يطول في الأولى، ويسمي ابن مسعود يسمي السورتين يسميهم السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما، يسميهم السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما. يعني حتى في قصار المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الفيل وبين قريش، بين الماعون والكوثر، يقرن بينهما. قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. إذن في صلاة الصبح يطول أيضا وفي الثانية أقصر، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. إيش الركعتين الأخريين؟ أي من الرباعيات، وهكذا الثالثة من الثلاثية المغرب. إذن يقتصر حديث أبي قتادة نص في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعات التي تكون بعد التشهد الأول، في الركعات التي تكون بعد التشهد الأول. طيب إن قرأ أحيانا لا بأس بذلك، جاء فيه دليل. نعم.
قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر وكتب إلى أمراء الأمصار أن يصلي في الصبح بطوال بالمئين، المئين يعني مئة آية وزيادة بالمئين في صلاة الصبح، وفي الظهر والعصر أمر عمر بن الخطاب أن يقرأ في بطوال المفصل، طوال المفصل مثل قاف الذاريات، المفصل يبدأ من قاف، يبدأ من قاف، قاف الذاريات النجم الطور. وأمر عمر أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل من والضحى في المغرب أو ما يساويهما، وفي العشاء يقرأ بأوساط المفصل، يقرأ بأوساط المفصل. إذن لو تلاحظون أن هذا هو السنة، لكن لا يعني هذا الالتزام بهذا أبدا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالطور كما في حديث جبير عندنا، وكما في حديث في صحيح الإمام مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقول يا الكافرون قول الله واحد، ما في إشكال عندنا. الأصل هو كما كتب عمر المئين في الفجر ما زاد عن مئة، وطوال المفصل في الظهر والعصر، وأوساط المفصل في العشاء، وقصار المفصل في المغرب، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يطول ما في بأس، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالأعراف، صلى في المغرب بالأعراف ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
حديث البراء بن عازب يؤكد على جواز قراءة القصار المفصل في العشاء، يجوز هذا. قلنا الأصل هو أوساط المفصل، يعني تقرأ من أوساط المفصل، يبدأ من إذا السماء انفطرت، تقرأ إلى سورة الضحى، هذه أوساط المفصل، فأنت تقرأ فيها. لكن لا يعني هذا أنك ما تقرأ بالتين، لا، اقرأ بالتين ما في بأس أحيانا. وفيه قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من، فيه دلالة على استحباب أن يحسن الإمام صوته للناس. لماذا يحسن صوته للناس؟ مر معنا قلنا: لأجل أن يدخل الخشوع على الناس، لأجل أن يدخل الخشوع على الناس، لأجل أن يوصل المعاني إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
إذن هذا الرجل كان يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته قراءة بعد الفاتحة، ثم يختم بقل هو الله أحد، دل على أن قصار المفصل يمكن أن يقرأ في أي ركعة، ما في إشكال، هذا أولا. ثانيا، فيه دلالة على جواز تكرار سورة واحدة في أكثر من ركعة، لأن يقرأ قل الله في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة مثلا لو كانت رباعية. إذن فيه دلالة على جواز تكرار سورة واحدة ولو في صلاة واحدة أكثر من مرة. ولا يقال إن هذه السنة كما قالها بعض الناس، يقول هذه سنة مهجورة، هذا غلط، لأن هذه لو كانت سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وليس دليل على السنية، فرق بين الأمرين. ترى شو نقول؟ نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على الجواز. يعني مثلا لو جاءنا إنسان وقال: يا جماعة والله أنا أحب سورة والتين والزيتون، أبقرأ فيها في كل ركعة من ركعات صلاتي، قل ما في إشكال، يجوز، لكن لا تعتقد سنيتها. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
إذن هذا الحديث حديث جابر في قصة صلاة معاذ ببني سلمة، فيه دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أوساط المفصل في صلاة العشاء، نص على ماذا؟ أوساط المفصل في صلاة العشاء. قال: هلا أو لولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها. وهذا الحديث من فوائده جواز تسمية السورة بأولها، جواز تسمية السورة بأولها، فأنت تقول سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الشمس وضحاها، سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا فيه دلالة على أهمية مراعاة المصلين بدرجة لا يكون فيها ترك للمن الواجبات، ولكن فيها رعاية لهم في المباحات والمندوبات، فيها رعاية لهم في المندوبات والمباحات. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. الناس ثلاثة أصناف: إما كبير سنا أو ضعيف بدنا أو صاحب حاجة. لاحظ الآن، الكبير متعلق بالسن، والضعيف متعلق بالقوة، وذو الحاجة متعلق بالانشغال الفكري. فينبغي للإنسان يراعي حالات الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها.
قول المصنف: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يفهم من هذا الباب أن الجهر بالبسملة كان موجودا في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. الجهر بالبسملة كان موجودا في أول الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه ترك الجهر بالبسملة. وأنتم تعلمون اختلاف العلماء، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هم متفقون على أنها آية من القرآن، هذا ما في إشكال، بدليل قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية ما في إشكال، لكن هل هي آية من الفاتحة كما هو قول الشافعي، أو أنها آية جاء للفصل بين كل سورة وسورة، جاء للفصل بين كل سورة وسورة، أو في مفتتح كل سورة لبيان كيفية الشروع فيها كما هو قول الإمام أحمد في رواية وجمع من الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا آية جاء بها للفصل، وإنما كتبت للدلالة على الفصل بين السورة والسورة، وهي آية من سورة النمل. وهذا أضعف الأقوال، وهذا أضعف الأقوال. طيب، ماذا يفعل الإنسان إذا كان يصلي؟ هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر، سواء كان إماما أو كان منفردا؟ إنسان منفرد في بيته يريد أن يصلي، هل يجهر بالبسملة أو لا؟ الإمام يصلي بالناس، هل يجهر بالبسملة أو لا؟ طبعا المقصود هنا الصلاة الجهرية كما تعلمون، وصلاة الرجل في بيته في الليل الأصل فيها الجهر، وصلاة الإنسان في النهار الأصل فيها السرية، وهذا مر معنا. هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني تأمل معي الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ويحكي آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر يعني في خلافته، وعمر يعني في خلافته، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الدلالة صريحة نصية أو ظاهرة؟ ها؟ نصية. ها؟ ظاهرة؟ ظاهرة ولا نصية؟ درسنا الأصول، في فرق بين النص وبين الظاهر. النص ما لا يحتمل، الظاهر ما هو يحتمل وجه آخر مرجوح، لكن الراجح أنه هذا المراد. الآن هذا الحديث، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، نص في أنه لا يوجد بسملة، لا يجهر بالبسملة، أو ظاهر في أنه لا يجهر بالبسملة؟ ظاهر. أحسنت. ليش ظاهر؟ لأن الشافعي قال إن هذا الحديث المراد به كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قال أي بسورة الحمد. ها، لو كان نص ما يحتمل كلام الشافعي، واضح ولا لا؟ لكن يرد على الشافعي الرواية اللي بعدها فإنها نص في ترك الجاري. خلاص، ما هي الرواية اللي بعدها؟ صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله. الآن نص في ترك الجار ولا لا؟ الآن لا يحتمل، خلاص الآن لا يحتمل. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجهر بالبسملة خلاف السنة، ومن جهر أحيانا لا ينكر عليه، وإنما ينكر على من يجهر دائما فإنها خلاف السنة. الحقيقة الشافعية تعصبوا لإمامهم الشافعي رحمه الله، حاولوا جمع الأدلة في الجهر بالبسملة، ولكن الأولى ترك التعصب واتباع الدليل. يعني صنيع البيهقي رحمه الله في السنن والآثار وغيره من محدثي الشافعية فيه نظر. هذا النص في الصحيحين واضح مثل الشمس، ها، حديث في الصحيحين صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نص ترى ما يحتمل معنى آخر. فلذلك نقول نحن نقرأ البسملة، نعم، نجهر بالبسملة، لا، نسمع المصلين، لا، نقرأ، نعم. إذن نسمع، لا، نقرأ، نعم. سلطان، الاستمرار عليها بدعة، نعم. فإن قال قائل فإن الناس يقلدون الشافعي، نقول تقليدهم للشافعي لا يرفع عنهم الوصف. لذلك نقول الجهر بالبسملة خلاف السنة، هذه اللفظة أولى من كلمة البدعة، لأن ما كان معمولا به في الأصل ثم ترك فلا يقال عنها بدعة عند بعض الفقهاء، وإنما يقال خلاف السنة. وهذا الفرق، في فرق دقيق بين البدعة وخلاف السنة. البدعة ما ليس له أصل في الشرع مطلق، واضح، أضافه فلان وفلان. وأما خلاف السنة يعني له شيء ما يشبهه في الشرع، إما كان منسوخا فعمل به فلان فيقال خلاف السنة، مثل التطبيق في الصلاة خلاف السنة. ثم أورد رواية مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هذا الكلام ظاهر، ولكن قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نص في ترك الجهر بالبسملة في أول قراءة ولا في آخره. طيب، هذه رواية مسلم أفادتنا فائدة أخرى، في أول قراءة يعني عند الفاتح، ولا في آخرة يعني عند السورة الأخرى، واضح؟ إذن ما في جهر بالبسملة لا عند الفاتحة ولا في غيرها من السور. طيب، إذا كان الإنسان يقرأ للناس القرآن، أنت جالس في ديوانية قالوا لك يا عرجاني اقرأ لنا شوية قرآن، فأنت تستفتح بالبسملة جهرا. ليش؟ لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس نفسه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا فأغفى إغفاءة فعلمنا أنه يوحى إليه، ثم فاق فقال أنزلت علي سورة ما أحب لي أن لي بها كذا وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. جهر ولا ما جهر؟ جهر. إذن في المجالس وفي حال الإقراء نجهر، واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
قوله باب السجود السهو. السجود أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: سجود في الصلاة مرتبط ركن من أركان الصلاة، وسجود ليس ركنا من أركان الصلاة، وهو ينقسم إلى قسمين: سجود السهو في داخل الصلاة أو في آخرها، وسجود التلاوة في داخل الصلاة وفي خارجها. إذن عندنا السجود ينقسم إلى قسمين: سجود هو ركن في الصلاة، وسجود في الصلاة وهو سجود السهو وليس ركنا، والصحيح أنها واجبة، وسجود التلاوة في الصلاة وفي خارجها، وفيها اختلاف بين العلماء. ما حكم سجود السهو؟ السهو اسم مصدر سهى يسهو سهوا، السهو مصدر، المقصود به الغفلة أو النسيان عن شيء من أعمال الصلاة، الغفلة أو النسيان عن شيء من أعمال الصلاة. ثم إن كان ركنا يأتي بها ثم يسجد للسهو، أو هنا يأتي السؤال: لماذا نسجد للسهو؟ نقول: سجود السهو لأحد أسباب ثلاثة. سجود السهو لأحد أسباب ثلاثة: الأول زيادة ركن أو واجب في الصلاة، زيادة ركن أو واجب في الصلاة نسيانا. الثاني، الأمر الثاني، نقصان ركن أو واجب في الصلاة، نقصان ركن أو واجب في الصلاة نسيانا. الثالث، الاتيان في الصلاة بما ليس من جنسه، الاتيان في الصلاة بما ليس من جنس الصلاة. نضرب مثال على كل واحدة ثم نبين معنى الحديث. لو أن الإنسان في الأول قلنا إيش؟ زيادة. لو أن الإنسان ركع ثم قام، فظن أنه في القيام الأول فركع مرة أخرى، فتنبه وهو في الركوع أنه ركع، فيذهب إلى السجود مباشرة ويلغي الركوع، ما الذي زاده؟ ركوع. إذن يسجد للسهو. إنسان سجد مرتين فظن أنه سجد مرة فزاد الثالثة، فلما كان في الثالثة تيقن أنه زاد فيسجد للسهو. إنسان قرأ الفاتحة، الفاتحة ركن ولا مو ركن؟ ركن. ثم ظن أنه ما قرأ فأعادها، فلما عادها تبين له أنه قرأها، الآن زاد ولا ما زاد؟ زاد. إذن الزيادة في أركان الصلاة أو في واجبات الصلاة. كيف في واجبات الصلاة؟ يعني مثلا التشهد الأول واجب ولا ركن؟ واجب، فتشهد التشهد الأول بعد الركعة الثانية، فلما ركع الركعة الثالثة جلس للتشهد الأول ظنا منه أنه ما جلس، زاد الآن ولا ما زاد؟ زاد ماذا؟ واجبا من واجبات الصلاة على الأصل. إذن هذا تصور الزيادة. ماذا يفعل في الزيادة؟ إن كان فيها وتذكر يترك ويكمل صلاته، وإن كان بعد الأداء لا يبالي بها كأنه غير موجود ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. أما في النقصان فالنقصان إما يكون نقصان ركن أو واجب، له حالتان. إن كان نقصان ركن فلا بد من الاتيان به، لا سيما إذا كان الفاصل قصيرا. إنسان من القيام قال الله أكبر راح السجود، نسي يركع، يرجع إلى الركوع إذا تذكر في السجود. إنسان سجد السجدة الأولى ثم قام ما جلس بين الجلستين، قام إلى الثانية فتذكر أنه ما سجد الثانية، يرجع يسجد الثانية. واضح؟ إذن لاحظوا الآن أن التذكر في ترك الركن إذا كان قريبا يعود إلى الركن، يعود إلى الركن. طيب إذا كان طويلا، يعني مثال ذلك في الركعة الأولى تنبه أنه في الركعة الأولى ترك الفاتحة ما قرأها، في الركعة الثانية تذكر يلغي تلك الركعة الثانية بالنسبة له هي الأولى. واضح؟ وهو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة تذكر أنه في الركعة الثالثة ما ركع، فيلغي الثالثة والرابعة التي هو فيها يجعلها الثالثة. واضحة المسألة؟ صورة الزيادة، الزيادة في الركن. ومن تصورات الزيادة في الركن القيام للركعة الخامسة، القيام ركن فالزيادة فيها للخامسة هذا ما يجوز. فلما قام الخامسة تذكر يرجع مباشرة للتشهد لأنه زاد، ما يجوز الاستمرار في الزيادة، الاستمرار في الزيادة عمدا مبطل للصلاة أي زيادة كانت. إذن ماذا يفعل في الزيادة؟ ماذا يفعل في النقصان؟ في النقصان يأتي بالركن إذا كان قريبا، وإذا كان بعيدا يلغي الركعة التي ترك فيها الركن ثم يسجد للسهو. طيب الواجب، الواجب انتبه له حالته، إما أن يكون قريبا منه فيأتي به. مثلا إنسان قام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام إلى الثالثة ولم يصل إلى القيام فتذكر التحيات فرجع، هذا يرجع ما في إشكال، هذا يرجع ما في إشكال، يرجع للواجب ويسجد للسهو. طيب إذا قام حتى استتم قائما، إذا استتم قائما هنا دخل في ركن الذي هو القيام، فلا يجوز ترك الركن لأجل الواجب. واضح؟ لأن قيامه من التشهد الأول إلى هذه الحالة، لاحظوا ما استتم قائما، ها وصل إلى هذه المرحلة فتذكر فرجع ما في شك، إذا استتم قائما لا يرجع. طيب إذا استتم قائما فرجع، إذا لم يكن قد بدأ في الفاتحة فالصحيح أن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، لكن إذا بدأ بالفاتحة ورجع بطلت صلاته، لأنه كان الفاصل بين الواجب وبين ما كان فيه ركنين، ركن هو فيه وركن القيام اللي هو الفاتح. إذا ترك الواجب ماذا يفعل؟ إن كان قريبا يعود ويسجد للسهو، إن كان بعيدا انشغل بالركن فلا يعود ويسجد للسهو، خلصنا هذا في النقصان. طيب في الاتيان بشيء مما ليس من جنس الصلاة أيضا يسجد للسهو، مثال ذلك شك في صلاته الشك ليس من جنس الصلاة. فشك في صلاته ماذا يفعل؟ إذا شك في النقصان يزيد حتى يستيقن، وإذا شك في الزيادة يلغي الزيادة ويسجد للسهو. طيب أيضا تكلم في الصلاة، واحد جنبه عطس قال الحمد لله، قال يرحمك الله، فتنبه أنه في الصلاة، يسجد للسهو. واحد قال له أعطني الماي، الماي قدامه، فتقدم وأخذ الماي وعطاه، تذكر أنه في الصلاة، فإذا يسجد للسهو إذا زاد ما ليس من جنس الصلاة. هذا خلاصة ما يتعلق بسجود السهو. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان عظيم لمعنى من معاني سجود السهو. قوله إحدى صلاتي العشي، جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر، وجاء في بعض أنها صلاة العصر، ما يهم، الظهر والعصر هما صلاتي العشي، والمغرب والعشاء صلاتي الليل، والفجر صلاة الصبح أو النهار. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. خشبة المعروضة مثل الأخشاب التي تتكئون عليها، موجود في مؤخرة المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويتكي عليها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخشبة المعروضة في المسجد واتكى عليها. تأملوا معي الآن، ما الذي حصل، نقصان ولا زيادة؟ نقصان، ركعتين كاملتين. قال فكأن فاتكى عليها كأنه غضبان، يعني مصاب بالغضب. قال ووضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. إذن معناه شبك بين أصابعه، يعني انتهى الصلاة، وضع اليمين على اليسار وشبك بين أصابعه. وفي بعض الروايات وضع رجله اليمنى على اليسرى، يعني كان مستلقى وشبك بين أصابعه على صدره. طيب قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، ضبطوها بفتح الراء مو بإسكان الراء، وخرجت السرعان، السرعان صفة، أي الناس المسرعين المتسابقين اللي يحبون العجلة، يعني من سراعتهم ما تنبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنوا أن الصلاة قصرت. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، خلاص طلعوا راحوا، قالوا الصلاة صارت إيش؟ ركعتين. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه. ليش هابا أن يكلمه؟ لسببين، الأول لأنه غضبان، والثاني لأنه يحتمل أن يكون الصلاة قصرت. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يقولون يدين كان إذا مدهما كان يوصل الكف إلى أسفل ركبته، شوف الطول، إلى يده توصل إلى أسفل الركبة، وهذا يسمى في اللغة شائل اليدين، شائل اليدين يسمى شائل اليدين، نعم ذو اليدين. فقال يا رسول الله، في دلالة على جواز وصف الإنسان بشيء فيه وإن كان يعني ربما يكون ولا يرضى بهذا، لكن إذا كان من باب التعريف، لذلك الصحابة قالوا يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ استفهم، إذا كان الصلاة قصرت الحمد لله تمت الصلاة، إذا كان في نسيان فيتنبه. فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، يعني نفى الأمرين معا. الآن الصحابي لما سمع ولم تقصر تيقن عنده ماذا؟ جانب النسيان. فقال صلى الله، فقال بل نسيت يا رسول الله، أكد، هذا جاء في بعض الروايات هنا غير موجود عندنا، فقال بل نسيت يا رسول الله. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ أكما، الهمزة همزة استفهام والكاف كاف التشبيه، أمثل ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، يعني احنا مع ذو اليدين انك نسيت. الان حصل جانب واضح انه ما في قصر، ما دام ما في قصر اذا في نسيان. وقوله عز وجل سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، اذا فيه دلاله ان الله ينسي اشياء للتشريع، فلو لم ينسي هذا التشهد لما شرع لنا هذه الطريقه في سجود السهو، فانساه الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما بشر انسى، انسى هنا وفي قوله سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء. اذا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسيه الله تبارك وتعالى. وقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك. قد يقول قائل هذه فاصله كبيره ها وكلام طويل. الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الفاصل ولو كان طويلا والكلام وان كان كثيرا كله في مصلحه الصلاه، فلا يضر. اولا هم في ظرف واحد وهو المسجد، ثانيا الكلام في الصلاه، فلا تكلموا في دنيا ولا خرجوا من ظرف الصلاه، فهم في ظرف الصلاة مكانا وفي ظرف الصلاة معنى، لأنهم يتناقشون حول موضوع الصلاة. ولذلك لو صلى الإمام سلم من ركعتين وبعدين استقبلهم قال له واحد يا شيخ سنك نسيت، قال لا ما نسيت، قال الثاني لا يا شيخ نسيت، ما يعيد الصلاة مثل ما يفعل بعض الأئمة، غلط. يقوم يأتي بركعتين كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل السجود. إذن فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، يعني خلص التحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء ثم سلم ثم كبر، قال الله أكبر، وسجد مثل سجوده، يعني مثل سجود الصلاة، وصلى مثل سجوده. ثم يقول أو أطول، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. إذن سجود السهو سجدتان بخلاف سجود التلاوة واحد، سجود السهو سجدتان، سجود التلاوة سجود الشكر واحد، نحفظ هذا. سجود التلاوة سجدتان باتفاق العلماء، سجود التلاوة سجود السهو سجدتان باتفاق العلماء، سجود التلاوة والشكر واحدة باتفاق الفقهاء. قال ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. إذن ابن سيرين يقول أبو هريرة ما قال ثم سلم، لكن عمران بن حسين هو الذي حكى لابن سيرين كلمة ثم سلم. إذن في بعد سجود السهو في سلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا إذا كان سجود السهو خارج الصلاة. طيب هنا يأتي السؤال، متى يسجد الإنسان قبل السلام ومتى يسجد الإنسان بعد السلام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، ولكن الأفضل أنه إذا زاد في الصلاة كلاما أو حركة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد بعد السلام، وإن نقص من الصلاة بدون زيادة فإنه يسجد قبل السلام. قلت فربما سألوه، يعني الناس يسألون ابن سيرين هل ذكر أبو هريرة التسليم ولا ما ذكر، فقال فنبئت أن عمران بن، يعني من القائل فنبئت؟ ابن سيرين، واضح؟ القائل نبئت أن عمران بن حسين، القائل هو ابن سيرين. قال ثم سلم. إذن ابن سيرين يروي الحديث من طريقين، طريق أبي هريرة ما فيه ذكر التسليم الأخير اللي بعد سجود السهو، من طريق عمران بن حسين فيه ذكر التسليم، فيه دلالة على أن الصحابي ربما يترك الشيء لوضوحه عنده وإن كان ثابتا في نفس الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
حديث عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الإنسان إذا ترك واجبا لا يعود إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. الإنسان بعد الركعتين الأولين ماذا يفعل؟ يجلس. هنا فقام في الركعتين، في هنا بمعنى يعني بعده، فقام بعد الركعتين الأوليين ولم يجلس، في الظرفية البعدية، في تستخدم للظرفية المكانية وتستخدم للظرفية الزمانية البعدية. قال ولم يجلس فقام الناس معه. طيب الآن الإمام في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس حتى استتم قائما، الناس نبهوه. طبعا الآن ما دام استتم قائما ليس له أن يرجع، الناس مصرين، ماذا يفعل؟ يشير إليهم بيده أن يقوم، يشير إليهم بيده ليقوموا، ثم إذا انتهى من الصلاة يخبرهم بأن متابعة الإمام أوجب من التشهد الأول. هو التشهد الأول واجب ومتابعة الإمام أوجب. متابعة الإمام أوجب يؤكد لنا حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. ومما يدلك على أن متابعة الإمام أوجب أن الشارع ترك أركانا من الصلاة لأجل متابعة الإمام، أركان من الصلاة لأجل متابعة الإمام. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخره. فيه ترك لأشياء كثيرة من أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام، فدل على أن متابعة الإمام أوجب. قال: وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. إذن بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية الناس ظنوا أنه يسلم، كما فعل لما نقص من الصلاة، ما سلم هناك، سلم هناك، ولا لما زاد الكلام في بعد الصلاة سلم ثم سجد. هنا انتظروا أنه سيسلم فلم يسلم، فسجد سجدتين يعني بعد الانتهاء من التشهد قبل أن يسلم ثم سلم. إذن دل الحديث على أن ما كان من جنس النقصان في الصلاة فإن سجود السهو قبل السلام، وما كان فيه زيادة من كلام أو ركن أو واجب فإن السجود يكون بعد السلام. وإذا كان يشكل هذا على المأمومين فيسجد قبل السلام أو بعد السلام، فالأمر فيه واسع. طيب إذا كان الحال أن اليوم الحريم في مصلى النساء لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، ماذا يفعل الإمام؟ إن سجد بعد السلام يمكن ما ينتبهون. الجواب أنه إذا سلم يمينا ويسارا يكبر بصوت مرتفع ثم يقول بصوت مرتفع شيئا ما سبحان ربي الأعلى، لينتبهوا أنه سجد. مخاف أخاف يكبر بعد التشهد النساء يقومون ما يدرون شو السالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
قوله باب المرور بين يدي المصلي، المقصود بالمرور هنا يعني احنا نسميه اليوم التعدي، يعني عدى من قدامه، راح مشى من قدامه، مو المقصود وجوده أمامه، لا، المقصود مروره بمعنى يتعدى من أمامه، هذا المقصود. بين يدي المصلي أيا كان الصلاة، فرض أو نفل. إذن المصلي الألف واللام للاستغراق سواء كان فرضا أو نفلا. قال هنا عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. المار اسم فاعل, المار اسم فاعل, فالمار هو بمعنى المارر, والمار به هذا بمعنى الممرور. فهنا يقول أبو جهيم رضي الله عنه, وقيل أن اسمه عامر وقيل غير ذلك, يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. إذن فيه دلالة على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب. ليش؟ لأنه رتب عليه الوعيد, وهذه من الدلالات على الكبائر. طبعا المقصود الآن بين يدي المصلي يعني تمشي بينه وبين مكان سجوده اللي هو حاط فيه سترة. طيب إذا ما حط سترة يصلي في آخر المسجد بدون سترة, أنت تمر من قدامه بس ما تمر بين السجوده وبين وقوفه, هذا ما له حرمة, ما يضر. إذن ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود أنك تمر بين موضع بين وقوفه وبين سترته. طيب إذا لم يضع سترة فلا تمر بينه وبين موضع سجوده, تمر من وراء ذلك ما يضر. وهذا الكلام ليس خاصا بالمساجد كما يفعله بعض الناس, حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, بدليل أن هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فمكة والمدينة وبيت المقدس حكمها في هذه المسألة كباقي المساجد إلا إذا كان هناك ضرورة, فالضرورات تبيح المحظورات, هذه مسألة أخرى. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بينه. قال أبو النضر وهو أحد رواة الحديث, قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو النضر مولى سالم بن أبي أمية, أبو النضر سالم بن أبي أمية القرشي مولى عمر ابن عبيد الله, يقول ما أدري قال 40 يوم أو شهر أو سنة. والمهم أن كله فيه دلالة على أنه وعيد شديد. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله, فإنما هو شيطان.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه دلالة على أن المار بين يدي المصلي شيطان, ومعنى الشيطان يعني جاوز الحد المأمور به. الحد المأمور به هو الامتناع من المجاوزة, وهذا أيضا يؤكد أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب, ولكن بشرط أن يكون عنده سترة. نعم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار, فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا حديث ابن عباس فيه دلالة أن سترة المأموم سترة للإمام, سترة الإمام سترة للمأموم. فلو أن الإنسان اضطر أن يمر بين الصفوف المصلين فما في بأس, إنما المنهي عن أن يمر بين سترته لو كان منفردا أو بين سترة الإمام. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي, وإذا قام بسطتهما, والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
فيه دلالة على أن عدم المرور ووجود الرجل أمام المصلي أو وجود رجله أو يده أن ذلك ليس بمرور. الله تعالى أعلم, صلى الله على نبينا محمد.